بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التفرق والاختلاف في دين الله جل وعلا، وأنه مما نهي عنه، وقال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وذكر أيضا حديث في ذم الفرقة، وأنها حاصلة في الأمة، وأنها حاصلة في الأمة من قدر الله جل وعلا، ولذلك خلقهم كما قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. فالاختلاف سنة كونية، والاختلاف يكون في دين الله عز وجل، كما اختلفت اليهود والنصارى، اختلفت هذه الأمة وفيها فرقة ناجية وهي الجماعة. ثم ذكر حديث في التفرق في الدين، قال: ثم قال رحمه الله: وهذا المعنى محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه، يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة، وكان يحذر أمته لينجو منه. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه جل وعلا ألا يجعل بأسهم بينهم، فمنعها الرب جل وعلا نبيه، وأجابه في اثنتين: ألا يهلكهم بسنة عامة أي بجوع، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ويجعل بأسهم بأس بعض. قال: يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة، وكان يحذر أمته لينجو منه، من شاء الله له السلامة، كما روى النزال بن سبرة، والنزال الهلالي العامري فهو من التابعين، ويقال أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به للنبي عليه الصلاة والسلام، فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن، أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلاكما محسن، ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال: رواه مسلم. وهذا الحديث ليس في مسلم، وإنما هو في البخاري، ولعل الشيخ وهم، فالحديث أخرجه الإمام البخاري في أكثر من موضع وليس في مسلم. قال: ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. وسيأتي كلام المؤلف أن مثل هذه القراءات يعتبر من اختلاف التنوع الذي لا يجوز فيه الإنكار، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب كما جاء في حديث ابن مسعود وتغير وجهه، وخاصة إذا ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: المراء في القرآن كفر، لأنه فيه ضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، وهذا لا يجوز. قال: ولهذا قال حذيفة لعثمان: أدرك هذه الأمة، لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبله. وهذا أيضا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. وفيه لما حصلت بعض المعارك وخاضها كثير من القراء، فقال حذيفة لعثمان: أدرك هذه الأمة، لا تختلف في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى. فجمع عثمان رضي الله عنه كتاب الله وجعله على قراءة قريش. قال فأفاد ذلك، قال لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأفاد ذلك بشيئين: أحدهما تحريم الاختلاف مثل هذا، لا يجوز الاختلاف في القراءات فإنها كلها قد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقصد القراءات الثابتة، فلا يجوز الإنكار فيها. والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم، والمراد بالاختلاف أن ينكر بعضهم على بعض، فهذا لا يجوز. وأما أن يقرأ بعضهم بهذه القراءة وبعضهم بهذه القراءة فهذا جائز. قال والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم. قال رحمه الله: واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب، وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه، مخطئا في نفي ما عليه الآخر، أن يكون عندهم شبه دليل فيأخذ بعض الدليل ويترك بعضه، أو يأخذ دليلا ويترك بعضه، مثل ما حصل مثلا في الطوائف التي تنتسب للإسلام، فالخوارج أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وضدهم أيضا أو على طرفهم الآخر المرجئة، أخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وهكذا الجبرية أخذوا نصوص التي تثبت القدر وأدنى، وتثبت أيضا كذلك فعل الله عز وجل ومشيئته وهي المشيئة النافذة، وتركوا ما جاءت به النصوص من مشيئة العبد. وبخلاف من القدرية النفاة المعتزلة فإنهم أخذوا النصوص التي فيها مشيئة العبد وأن له فعلا، لكنهم تركوا النصوص التي فيها أن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا، وهكذا. فتجد عندهم بعض النصوص إما أن يأخذوا أكثرها أو يأخذوا بعضها ويتركوا البعض، وأما أهل السنة فيأخذون النصوص كلها. قال وهو يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه، مخطئا في نفي ما عليه الآخر، كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه، مخطئا في نفي حرف غيره، فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات، معنى يثبت شيئا بما جاء عنده النص لكن ينفي ما عند غيره. فالآن مثلا عند الجهمية والمعتزلة وغيرهم التنزيه، لكن ينفون الإثبات الذي عند أهل السنة، وكذلك أيضا الخوارج وغيرهم من أهل البدع، فهذا الاختلاف يقع في الأمة. فأعظم كما قال أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه، إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه، ولهذا غالبا يخطئ الناس في النفي وفي الإنكار أكثر من خطائهم فيما يعرفون وفيما أيضا يثبتونه، لأن النفي يحتاج إلى تحرز وإحاطة وإدراك بالمسألة، فلهذا يستطيع أن ينفي كل ما يكون يستطاع نفيه وإثبات ضده. وأما النفي بغير إثبات فهو نفي لا ينفع. قال ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن بينهما تضادا، إذ الضدان لا يجتمعان، وما والمراد بالضرب أي أن يأتي هذا بآية وهذا يأتي بآية يظن أنها مخالفة لهذه الآية، فيحصل الضرب بين كتاب الله جل وعلا، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، بل هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر. لماذا؟ لأن الذي يضرب بآية ثم يضرب الآخر بآية أخرى، فالأصل أنه كأنه يعتقد أن الآية التي ضرب بها خصمه تعتبر أو أنها ليست آية صحيحة، وكأنه يكذبها. ولا شك أن الضدين لا يجتمعان. لماذا؟ لأن الضد لا يجتمع مع ضده، لا يجتمع مع ضده. فإذا كانت هذه الآية تثبت شيئا والآية الأخرى تنفيه، فهذا لا بد أن يكون أحد الآيتين إما منسوخة وإما مؤولة إلى غير هذا التأويل. وأما أن يكون هذا ثابت وهذا ثابت فليس كذلك، وليس شيء موجود في القرآن كهذا. فلهذا الذي يوهم والذي يضرب كتاب الله بعضه ببعض كأنه يريد أن القرآن متناقض. قال: مثل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري وهو من التابعين، وهو أيضا سكن البصرة. قال: أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يوما. ومعنى هجرت أي أتيته في الهاجرة أول الظهر. قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب. وهذا أيضا يؤيده أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة: ذروني ما سألتكم إنما، أو قال: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم في أنبيائهم. عن اختلافهم أي معارضة الكتاب والأسئلة التي تعارض القرآن أو الكتاب الذي جاء بهم. فهذه الاختلافات التي تكون مثل هذا النوع اختلافات يهلك فيها الناس. قال: فعلل غضبه عليه الصلاة والسلام بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا، وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا. ثم ذكر الاختلاف على ما ذكره الله عز وجل في القرآن وهو قسمان. فهذا الآن يريد شيخ الإسلام أن يوصل أن الاختلاف الذي يكون فيه معارضة كتاب الله ببعضه البعض هذا الاختلاف مذموم ولا يجوز، وكذلك اختلاف الأمم أو الطوائف من هذا النوع أنهم يفهمون كتاب الله عز وجل على غير فهمه ثم يعارضون به الآيات الأخرى، وهذا ذمه الله عز وجل. وسيأتي أنواع الاختلاف التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، فذكر شيخ الإسلام أنه ينقسم إلى قسمين. سيأتي إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.